بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في حلقتنا الماضية الشروط التي يجب توفرها حتى يصح النسخ، كما عرفنا أنواع النسخ وأقسامه من حيث البدل وعدمه، ومن حيث الحكم والتلاوة. فبعض النسخ يكون ببدل، وبعض النسخ يكون بلا بدل، وبعض النسخ يكون للتلاوة فقط، وبعضه يكون للحكم فقط مع بقاء التلاوة، وبعضه يكون للحكم والتلاوة مع، إلى جانب بعض الصور الأخرى في النسخ. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على الناسخ والمنسوخ، ونعني به ما يجوز أن ينسخ به وما لا يجوز أن ينسخ به، كما نريد أن نعرف ما يرد عليه النسخ من الأحكام وما لا يرد عليه النسخ، وما لا يكون نسخا أصلا وإن كان يشبه النسخ في صورته وأحواله. ولذلك سنتكلم على ثلاثة مسائل: المسألة الأولى في بيان ما يجوز النسخ به وما لا يجوز، والمسألة الثانية في بيان ما يرد عليه النسخ وما لا يرد، وأما المسألة الثالثة فهي في بيان ما لا يكون نسخا. ونبدأ بالكلام على المسألة الأولى، وهي ما يجوز النسخ به وما لا يجوز النسخ به. وقد ذكرنا في تعريف النسخ وفي أثناء الكلام على شروطه أن النسخ لا يكون إلا بحكم شرعي، وبناء عليه فما ليس بحكم شرعي لا يكون ناسخا. وشرط هذا الحكم الشرعي أن يكون نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون حكما ناتجا عن اجتهاد واستنباط. والناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، وإنما يطلق على خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ناسخ من قبيل التجوز، فما أحكام رسول الله إلا وحي من الله، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك فالنسخ بالعقل غير جائز، فالشرع حاكم على العقل وليس محكوما عليه من قبل العقل، وما دام العقل محكوما بالشرع فلا يجوز أن يكون ناسخا له. ومن ذكر أن الإنسان إذا قطعت رجلاه نسخ وجوب غسلهما في الوضوء بحكم العقل، ليس مراده النسخ الشرعي، وإنما أطلق عليه هذه العبارة تجوزا، وإلا فكلامه ليس بصحيح، لأن الله لم يوجب عليه غسل رجليه أصلا إلا بشرط القدرة والاستطاعة وبقاء المحل ودوام الحياة. وعدم الحكم عند عدم شرط من شروطه لا يعتبر نسخا. وأما النسخ بالإجماع فسيأتي معنا في بحث الإجماع أنه لا ينعقد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ من شرطه أن يكون في عصر غير عصر الرسول، لأن الحجة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا بإجماع المجمعين، فإن وافق قوله قولهم فالحجة بقوله، وإن خالف قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بخلافهم، والحجة من باب أولى بقوله أيضا، فالحجة أولا وأخيرا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول المجمعين، والمجتهدين. وبناء على ذلك فلا يمكن أن ينعقد الإجماع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وشرط النسخ أن يكون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ بعد استقرار التشريع بوفاة رسول الله. وبناء على ذلك فيستحيل أن يكون الإجماع ناسخا، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة رسول الله في الوقت الذي لا نسخ فيه. وكما أنه لا يكون ناسخا لا يكون منسوخا، لأن الناسخ هو النص وهو متقدم على الإجماع، فلا يكون ناسخا له. إلا أننا إذا وجدنا المجمعين أجمعوا على خلاف النص، علمنا أن النص منسوخ لا بالإجماع، وإنما بالدليل النصي الذي بنى عليه الإجماع واستند إليه، لأن من شرط الإجماع أن يكون مستندا إلى نص. فالناسخ في الحقيقة هو النص الذي استندوا إليه للإجماع. وأما النسخ بالقياس فجمهور الأصوليين على عدم جواز النسخ بالقياس، خفيا كان القياس أم جليا، وذلك لأن القياس فرع عدام النص، وإذا تعارض النص والقياس أسقط النص القياس وأبطله، وهذا على فرض وجود القياس، وإلا فمن شروط صحة القياس ألا يعارض نصا، فإذا عارضه فإنه لا ينعقد، علاوة عن أن يكون ناسخا للنص. وكما أن القياس لا يكون ناسخا لا يكون منسوخا إلا بقياس أقوى منه. أما كونه لا ينسخ لأن الناسخ إما النص وإما الإجماع، ومن شرط صحة القياس أن لا يخالفهما، فإذا خالفهما فإنه لا ينعقد أصلا، ولذلك لا يمكن نسخه بهما لانعدامه بخلافهما. وأما أنه ينسخ بقياس أقوى منه فذلك لأن معتمد القياس العلة، فإذا أجرينا القياس بعلة معينة ثم ثبت لنا علة أخرى أقوى منها وأظهر، أبطلنا القياس الأول وأثبتنا الثاني. وذلك كما لو أننا حرمنا بيع السفرجل متفاضلا قياسا على البر بجامع الطعم في كل، ثم ثبت لنا أن الشارع أباح بيع التفاح بالتفاح متفاضلة، ورأينا علة جامعة بين التفاح والسفرجل أقوى من علة الطعم الجامعة بين البر والسفرجل، فإننا في هذه الحالة ننسخ القياس الأول ونثبت الثانية لقوة علته. وإلى الغد حيث نتكلم على ما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس في مباحث ما يجوز أن ينسخ به وما لا يجوز، عرفنا أن النسخ لا يكون إلا بالشرع، فلا نسخ بالعقل ولا بالإجماع ولا بالقياس. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على المسألة الثانية، وهي ما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام والأدلة. فمما لا خلاف فيه بين العلماء أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالمتواترة، ويجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية وبالمتواترة من باب أولى. وأما نسخ السنة المتواترة بالآحاد فالجمهور على أنه جائز عقلا، لأنه ليس ثمة ما يمنع منه، إذ النسخ رفع لاستمرار الحكم السابق المنسوخ، واستمراره للأبد ظني لا قطعي، ولذلك جاز نسخه. فالنسخ وارد على ظني لا قطعي، إلا أنه رغم جوازه عقلا فالجمهور على أنه لم يقع في الشرع. وأما نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن فإنه مما لا يخفى على دارس لعلم الأصول ما في هذه المسألة من خلاف بين الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ومن نحى مذهبه وبين الجمهور. ولولا خلاف الشافعي ومن تبعه فيها لكان يكفينا ما ذكرناه في الفقرة السابقة من نسخ المتواتر بالمتواتر، فقد ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة وعدم جواز نسخ السنة بالكتاب، وأنه إذا وجد قرآن منسوخ بسنة فثم قرآن ناسخ لهذا القرآن، كما أنه إذا وجدت سنة منسوخة بقرآن فثم سنة ناسخة لهذه السنة. وبيان مذهب الشافعي في هذه المسألة مما لا تحتمله هذه العجالة في مثل هذه البرامج، وقد أشرت إلى طرف منه في تعليقي على بعض كتبي كالمنخول للإمام الغزالي وشرحي لكتاب التبصرة للإمام الشيرازي. والحق في هذه المسألة مع ما ذهب إليه الجمهور من جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ونسخ السنة آحادا كانت أو متماترة بالكتاب، فلا مانع يمنع من نسخ القرآن بالسنة أو نسخ السنة بالقرآن لا عقلا ولا شرعا. وما السنة إلا وحي من عند الله، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما نسخ القرآن بالسنة الآحادية فالجمهور كما ذكرنا من قبل على عدم وقوعه شرعا وإن كانوا على جوازه عقلا. ومن نسخ السنة للقرآن نسخ آية الوصية في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إذ لا ناسخ لها من القرآن، فلا شك أنها نسخت بالسنة. ومن نسخ القرآن للسنة نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما نسخ القول بالفعل والفعل بالقول فكما يجوز نسخ السنة القولية بالسنة القولية على ما حكيناه في الفقرة السابقة، ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة الفعلية بالسنة القولية والسنة القولية بالسنة الفعلية، وقد وقع هذا كثيرا في سنته عليه الصلاة والسلام. أما نسخ السنة القولية بالسنة الفعلية فمثاله قوله عليه الصلاة والسلام في حد الزنا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد. ومثال نسخ السنة الفعلية بالسنة القولية الكلام في الصلاة، فإنه كان جائزا في بداية الإسلام، وكانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم السلام، ثم نسخ ذلك بنهيه عن الكلام في الصلاة إلى غير ذلك مما كان في أول الإسلام، ثم نسخه بقوله عليه الصلاة والسلام. وأما نسخ الحكم المقيس عليه فإذا ثبت الحكم في عين وعرفنا علة الحكم، ثم قسنا عليها غيرها مما يشاركها في هذه العلة، فإنه يجوز أن يرد النسخ على حكم الأصل في العين المقيس عليها، وعند ذلك يبطل الحكم في جميع الفروع التي قيست على ذلك الأصل المنسوخ، لأن الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل، فإذا بطل الحكم في الأصل بطل الحكم في الفرع لا محالة. وأما نسخ المفهوم فقد مر معنا أن المفهوم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مفهوم الموافقة، والقسم الثاني مفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة وهو الفحوى فإنه يجوز أن يكون ناسخا على الأصح، وقيل إنه يجوز أن يكون ناسخا اتفاقا بين الأصوليين، وذلك كأن يقال اضربوا آباءكم ثم يقال بعد ذلك لا تقولوا لهم أف، فإنه يفهم منه حرمة الضرب، ويكون هذا المفهوم ناسخا للأمر الأول بالضرب. وأما نسخ الفحوى فإما أن ينسخ تبعا لأصله، وإما أن ينسخ منفردا مع بقاء الأصل. أما نسخه تبعا لأصله فإنه جائز باتفاق بأن يرد النسخ عليهما، وأما نسخه منفردا دون أصله فالأكثرون على منعه، إذ جعلوهما متلازمين، لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم، ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع، فإذا رفع الأصل رفعت الفحوى، وإذا رفعت الفحوى رفع الأصل. وأما مفهوم المخالفة فإنه يجوز أن يرد عليه النسخ دون أن يرد على أصله، كما يجوز أن يرد عليه تبعا لأصله، وهذا ظاهر وواضح. أما مثال ورود النسخ على المفهوم دون الأصل فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، الدال بمفهومه على أنه لا غسل في حالة عدم الإنزال، ثم نسخ هذا المفهوم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وفي أحاديث أخرى أنزل أو لم ينزل، فنسخت هذه الأحاديث المفهوم من الحديث الأول وهو عدم وجوب الغسل في حالة عدم الإنزال، وبقي الأصل على ما هو عليه في وجوب الماء من الماء. أما نسخ الأصل دون مفهوم المخالفة فلا يجوز، لأن المخالفة تابعة للنص فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هو بارتفاعها، وكذلك لا يجوز أن ينسخ بها لضعفها عن مقاومة النص، ولا سيما أن القول بالمفهوم قول مهزوز كما مر معنا عند الكلام على حجية مفهوم المخالفة لاحتمال أن يكون القيد الذي أخذت منه المخالفة قد ورد لسبب من الأسباب التي يتعطل بها القول بالمفهوم، ويتقوى هذا الاحتمال بوجود النص الذي يخالفها، ولذلك لا يمكن أن تكون ناسخة له. وليس كذلك مفهوم الموافقة، لأن الحكم فيه أولوي ولذلك جاز النسخ به. وإلى الغد حيث نتم الكلام على هذا الموضوع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتم اليوم إن شاء الله الكلام على الموضوع الذي بدأناه يوم أمس، وهو ما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام والأدلة. وقد عرفنا فيه أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، كما عرفنا جواز نسخ القول بالفعل والفعل بالقول منه صلى الله عليه وسلم، وأن النسخ إذا ورد على حكم قد قيس عليه غيره فإنه تبطل جميع الأحكام التي قد قيست عليه وتنسخ، كما عرفنا تفصيل الأصوليين في نسخ مفهوم الموافقة والمخالفة. وسنتكلم اليوم على حكم النسخ إذا اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد. فما ذكرناه سابقا من الاتفاق على جواز النسخ إنما هو في الحكم الذي لم يقترن بذكر التأبيد، أي في الأحكام المطلقة. وأما إذا اقترن بالحكم ذكر التأبيد، سواء أكان خبرا بقصد الإنشاء أم إنشاء، وذلك مثل الصيام واجب أبدا أو صوم أبدا، فقيل لا يجوز نسخه، والصحيح أنه يجوز نسخه كما جاز نسخ الحكم المطلق، لأن التأبيد يستعمل فيما لا يراد به التأبيد، وذلك كقول القائل لازم غريمك أبدا ويريد به الوقت المحدد. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فقد ذهب أهل السنة إلى أن قاتل نفسه لا يخلد في نار جهنم أبد الآباد، بحيث لا يخرج من جهنم، بناء على قاعدتهم في عدم خلود أصحاب الكبائر في النار، وحملوا الأبد في الحديث على المكث الطويل في جهنم. وكذلك هنا فإنه يجوز أن يقيد الحكم بالتأبيد ويراد به إلى وقت النسخ، وليس المراد منه أنه لا يجوز نسخه أبدا. وأما نسخ الأخبار فقد فرق الأصوليون بين نوعين من الخبر، فقالوا إذا ورد الأمر من الشارع بوجوب الإخبار عن شيء ما، كأن يقول أخبروا بقيام زيد، فإنه يجوز أن ينسخه ثم يأمر بنقيضه، كأن يقول أخبروا بعدم قيام زيد، وذلك قبل أن يقوم زيد، وليس في الأمر ما يمنع، لأنه يجوز أن تكون حال زيد قد تغيرت من القيام إلى القعود ما بين الأمرين. وأما الخبر عن أمر قد وقع وانتهى فلا يجوز نسخه أو نسخ مدلوله، سواء أكان مما يتغير أو مما لا يتغير، لأنه يوهم الكذب وهو محال على الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من بيان ما يرد عليه النسخ وما لا يرد عليه، ونبدأ الآن بالكلام على المسألة الثالثة والأخيرة من مباحث الناسخ والمنسوخ، وهي في بيان ما لا يكون نسخا وإن كان يشبه النسخ في بعض صوره وأحواله. وأهم مسألة في هذا الموضوع هي مسألة الزيادة على النص، ومسألة نسخ بعض العبادة على ما سنفصله إن شاء الله. ونبدأ بمسألة الزيادة على النص. فإذا ورد النص من الشارع بأمر ما، ثم ورد نص آخر فيه زيادة حكم جديد، فهذا الأمر الجديد الآخر فيه صور: أولا أن تكون الزيادة التي وردت فيه مستقلة لا علاقة لها بالنص السابق وليست من جنسه، كزيادة وجوب الزكاة بنص جديد على وجوب الصلاة بالنص القديم، وهذه الصورة لا خلاف بين المسلمين في أنها ليست بنسخ، وإلا لانقرضت الشريعة ونسخت كل أحكامها. ثانيا أن تكون الزيادة التي وردت فيه مستقلة عن المزيد عليه، إلا أنها من جنسه، وذلك كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، وهذه أيضا ليست بنسخ على ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأنها لا يوجد فيها رفع لحكم سابق، وإنما هي بيان لواجب جديد بأمر جديد. ثالثا ألا تكون الزيادة التي وردت مستقلة عن المزيد عليه، وإنما هي متعلقة به، كزيادة ركعة في الصلاة أو ركوع، أو زيادة صفة في الأمر كالإيمان في رقبة الكفارة أو غير ذلك من الزيادات. وهذه هي الصورة التي يتكلم فيها الأصوليون، وهي التي ثار حولها الجدل الطويل بينهم. فالجمهور يرون أن هذا ليس بنسخ، لأنه لم يرفع حكما شرعيا كان ثابتا، فالحكم الشرعي السابق لا زال موجودا قائما، لم يرتفع، وإنما زيد فيه شرط أو صفة، وليس في هذا ما يؤدي إلى النسخ. وخالف في ذلك الحنفية رضي الله عنهم، واعتبروا هذه الزيادة نسخة، وبنوا على ذلك منع الزيادة بخبر الواحد على ما ثبت بنص القرآن، كالقضاء بالشاهد واليمين الثابت بالخبر الصحيح، لأنه زيادة على نص القرآن الذي عين الشاهدين، والزيادة نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد عندهم. وكزيادة النية في الوضوء الثابتة بالحديث الصحيح الشامل للوضوء وغيره، إنما الأعمال بالنيات، لأن فيه زيادة على النص القرآني الذي حدد أركان الوضوء بغسل الأعضاء الأربعة فقط، فلو زادوا النية لكان نسخا، وهو ثابت بالآحاد، والآحاد لا يرفع المتواتر، هكذا قالوا. وقد أوقعهم كلامهم هذا بمتناقضات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، والحق فيما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أنها ليست بنسخ لما ذكرناه، والله أعلم. هذا، وفي المسألة مذاهب أخرى متعددة كثيرة لا داعي للإطالة بذكرها اكتفاء بما ذكرناه. وننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة نسخ بعض العبادة، هل يعتبر نسخا للعبادة أم لا يعتبر؟ وذلك فيما إذا أمر الشارع بعبادة ما ثم نسخ بعض هذه العبادة مما تتوقف صحتها عليه، سواء أكان شرطا لها كاستقبال القبلة في الصلاة، أم شطرة كركعة من ركعاتها. فالجمهور على أن هذا لا يكون نسخا للعبادة، فهي باقية على ما كانت عليه، وإنما نقص منها هذا الشرط أو الشطر، وهي في هذه الحالة بمثابة العام إذا ورد عليه التخصيص. فكما أن العام إذا خص يبقى على عمومه فيما بقي من الأفراد، كذلك العبادة إذا نسخ بعضها فإنها تبقى على ما كانت عليه، ولا يقال إنها منسوخة. وهذه المسألة شبيهة بالتي قبلها، فكما أن الزيادة لا نسخ فيها، كذلك النقصان لا نسخ فيه. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.